بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن العبادات المكروهة التي ليس لها بدل كصوم عاشوراء يمكن حل الإشكال فيها بحمل النهي على الإرشاد كما حملناه على الإرشاد فيما بدله فيما له بدل، ولكن الإرشادية هنا كانت بشكل وهنا بشكل آخر. فهناك الإرشادية كيف كانت؟ إلى انتخاب الفرد الأفضل الأكثر ثوابا، فحينما يقول النص لا تصلي في الحمام فالمقصود أرشدك إلى الصلاة في غير الحمام فإن ذلك أكثر ثوابا. إرشادية هناك بهذا المعنى، يعني إرشاد إلى اختيار الفرد الأفضل. وأما الإرشادية هنا فليست بهذا المعنى، إذ الفرد الثاني صوم اليوم الثاني ليس بدلا وفردا في مقابل هذا، لا، وإنما مستحب في نفسه. فلذلك نضطر إلى تفسير الإرشادية بشكل آخر، وذلك بأن نقول هكذا: إرشاد إلى اختيار التركي في مقابل الفعل بعد فرض أن كل من الفعل والترك فيه مصلحة، فالفعل فيه ملاك وراجح شرعا، والقرينة عليه كما قلنا الصح، إذ صوم عاشوراء يقع صحيح، والترك فيه مصلحة ورجحان أيضا ولكن أعظم. والنهي جاء ليرشدنا إلى هذا، أن الترك أشد مصلحة ورجحانا من الفعل، فهو يرشد لا إلى اختيار فرد آخر بل يرشد إلى ترجيح الترك على الفعل باعتبار أن الترك أشد مصلحة من الفعل. والمورد قلنا من موارد التزاحم بين المصلحتين والمستحبين، الفعل مستحب الراجح والترك كذلك، فالنص يريد يرشدنا إلى انتخاب أفضل المستحبين وهو الترك بلحاظ الفعل. هذا حصيلة ما ذكرنا. ثم ذكرنا بأن الشيخ النائيني أشكل وقال أنا لا أتصور ذلك، وهو أنه تزاحم بين المستحبين فعل وترك، كل واحد مستحب يكون، ما يصير يا جماعة تزاحم بين مستحبين، وين يصير؟ في فردين لا في شيء واحد بين فعله وترك. لماذا؟ قال لأنه إذا فرض مصلحة الفعل أقوى فالمتعين استحباب الفعل، ما إلى معنى الترك يصير مستحب، حتى يصير المورد من موارد تزاحم بين المستحبين وترجيع أحد المستحبين على الآخر. وإذا فرض لا مصلحة الترك أقوى فيتعين النهي واستحباب الترك، يعني بعبارة أخرى ولا معنى الاستحباب الفعلي، تزاحم بين مستحبين ما يتصور، فقط المستحب الترك. وإذا فرضنا تساوي في المصلحة فحينئذ لا معنى لطلب الفعل والترك بنحو الاستحباب والتخيير، لا معنى، لأن الفعل والترك نقيضان، وفي باب النقيضين المكلف يفعل أحد الفعلين أحد النقيضين قهران وأوتوماتيكيان بلا حاجة إلى طلب شرعي. لا معنى لأن يقول لي الشارع إما أن تقوم أو لا تقوم، هو هذا تكوينا، أنا إما أن أقوم أو لا أقوم بلا طلب شرعي بلا تكليف شرعي أنا أفعل ذلك، إذ تكوينا لا يمكن إما أن أقوم أو لا أقوم. فهنا أيضا كذلك لا معنى للتخيير، للطلب التخييري وللاستحباب التخييري بين الفعل والترك. إذن على هذا الأساس لا نتصور دخول المسألة في تزاحم المستحبين، وأن إنه يريد الإرشاد إلى المستحب الأقوى والأكثر ثوابا، هذا غير متصور. هكذا أفاد الشيخ النائيني قدس سره، هذا حصيلة ما ذكرت سابقا، تكرار بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. هذا حاصل ما أفاده ويرد قلنا ذكرت هذا. وفيه إنما ذكره وجيه لو كان يفترض وجود استحبابين شرعيين بأن جعل الشارع استحبابا للفعل واستحبابا للتركيب، فإنه يرد آنذاك ما ذكره، بل حيث يلزم جعل استحباب الفعل فقط إن كانت مصلحته أقوى، أو استحباب الترك فقط إن كانت مصلحته أقوى، والسكوت من دون جعل استحباب مع فرض التساوي بين الفعل والترك في المصلحة، ولكن ندعي أن المقصود هو التزاحم بين المصلحتين والرجحانين، فالفعل فيه مصلحة وهو راجح من دون أن ندعي وجوده استحباب شرعي مجعول له، والترك فيه مصلحة ورجحان من دون أن ندعي وجود استحباب شرعي مجعول له، والنهي جاء ليرشد إلى رجحان التركيب وأن مصلحته ورجحانه أكثر، والإرشادية المقصودة هي بهذا المعنى، ومعه فلا يرد ما ذكره قدس سره. ومن خلال هذا كله اتضح اتضحت فذلكة الجواب، وأن المدعى وجود نهي فقط من دون أمر، فلا يلزم آنذاك اجتماع الأمر شنو والنهي في شيء واحد، وأن النهي إرشادي يرشد إلى وجود مصلحة أقوى في الترك، وليس ناشئا من مبغوضية في الفعل، ليشكل كيف تجتمع المبغوضية مع الصحة والتقرب. كما اتضح أن وجه الصحة الفعل هو الملاك والمصلحة الموجودة فيه دون الاستحباب الشرعي، فالفعل يقع صحيحا بسبب الملاك وليس بسبب الأمر الشرعي الاستحبابي، ليرد ما ذكره الشيخ النائين. والكاشف عن الملاك كما قلنا هو الإجماع على الصحة. هكذا يجاب عن المشكلة في هذا القسم من العبادات المكروهة، ويمكن أن نوجه الإرشادية في النهي بشكل آخر، وذلك بأن يقال إن المكلف عادة لا يصوم جميع أيام السنة، إما لأنه يعسر عليه ذلك، أو لأنه لا يفعل ذلك، بل يصوم أياما معدودة منها. وهذا أمر مسلم لا يقبل التشكيك، ثم نقول إن النهي عن صوم عاشوراء جاء إرشادا إلى إلى أنه ما دمت أيها المكلف تريد صوم بعض أيام السنة ولا تصوم جميعها، فاجعل صومك الذي تريد اختياره في غير هذا اليوم. وانتخب الأيام الأخرى إن بالإمكان حمل النهي عن صوم عاشوراء على الإرشاد بهذا المعنى، ومعه سوف يصير الجواب في كلا القسمين. واحدا وهو أن النهي محمول على الإرشاد إلى انتخاب البدل الأفضل ولكن نحو البدل مختلف، ففي مثال الصلاة في الحمام تكون الصلاة في المسجد أو البيت بدلا شرعيا، بينما في مثال صوم عاشوراء يكون صوم بقية الأيام بدلا شغولا بحسب عادة المكلف. وإلا فهو ليس بدلا شرعيا لفرض أنه مستحب في نفسه. التفت يا شيخ عبد المجيد، هذا هو حكي جميل. بهذا ننهي حديثنا عن هذا الموضوع، تكمن بعد وراء شهر رمضان إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1421 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع بحثنا اقتضاء النهي للفساد، بحث جديد إن شاء الله تعالى. اقتضاء النهي للفساد، بحث جديد، عنوان جديد.
حينما تعرض الأصوليون إلى هذا المبحث لم يدخلوا في صميم البحث مباشرة، بل أخذوا تبعا لصاحب الكفاية بالتعرض إلى أمور جانبية من قبيل ما هو الفارق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي المتقدمة، ومن قبيل أن المسألة المذكورة هل هي أصولية أو لا؟ وهل هي لفظية أو عقلية؟ ومن قبيل أن الصحة والفساد هل هما أمران مجعولان شرعا أو هما من الأمور الانتزاعية؟ ومن قبيل أنه ما هو المقصود من الصحة والفساد إلى غير ذلك من الأبحاث الجانبية؟ ونحن ندخل في صميم البحث ونترك هذه المقدمات الجانبية لأن التعرض إليها أولاً يبعد الطالب عن صميم البحث، فهو يرغب بلهفة في الاطلاع على صميم البحث، فإذا ما بينت تلك الأمور الجانبية فربما يضعف توجهه إلى ذلك. إلى ذلك يعني قصدي شنو؟ إلى صميم البحث. هذا مضافا إلى أن أكثر المقدمات المذكورة يمكن الاستغناء عنها لعدم أهميتها، ويمكن ذكر المهم منها فيما بعد. و نلفت النظر. قبل الدخول في صميم البحث إلى أن محل بحثنا ينحصر بالنهي المولوي وأما النهي الإرشادي فخارج عنه باعتبار أنه ناظر إلى الفساد ابتداء ولا معنى للبحث في أنه يقتضي الفساد أو لا بعدما كان نظره الأولي منصبا عليه فحينما يقال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه وهو إرشاد إلى فساد الصلاة لو تحققت فيما لا يؤكل لحمه عليكم السلام ورحمة الله وهكذا لو قيل دع الصلاة أيام أقرائك بناء بين شريطين على كونه إرشاديا أغلق الشريط فإنه يدل على فساد الصلاة حالة الحيض وأن من أحد شروط الصحة والطهارة منه فالنهي الإرشادي على هذا ناظر إلى الفساد ابتداء ولا معنى للبحث بعد هذا في كونه مقتضيا للفساد أو لا فالبحث إذن منحصر بالنهي المولوي والكلام تارة يقع في النهي عن العبادة وأخرى في النهي عن المعاملة عنوان جانبي صغير النهي عن العبادة لا إشكال في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد ولكن ما هو التخريج الفني لذلك وفي هذا المجال يمكن ذكر تقريبات ثلاثة. التقريب الأول إن النهي يدل على عدم شمول إطلاق متعلق الأمر، لمورد العبادة المنهي عنها، ويكون كاشفا عن ضيق متعلق الأمر واختصاصه بغير متعلق النهي، ومعه تقع العبادة المنهي عنها فاسدة لأجل عدم تعلق الأمر بها، فإن شرط صحة العبادة إما وجود الأمر أو الملاك، وكلاهما مفقود، أما الأمر فلما أشرنا إليه من أن ثبوت النهي يكشف عن ضيق متعلق الأمر وعدم شموله لمتعلق النهي، وأما الملاك فلأن الكاشف عنه هو الأمر، وحيث لا أمر فلا محرز لوجود الملاك، فتقع العبادة فاسدة من جهة عدم الأمر بها، وعدم الملاك وما دام لا أمر ولا ملاك تقع فاسدة، إذ لا يمكن آنذاك قصد التقرب بها، فإنه لا يمكن التقرب بشيء إلا إذا كان محبوبا للمولى فقط، أو كان محبوبا مع الأمر وأما مع فقدان كلا الأمرين فلا يمكن قصد التقرب. جيد. التقريب الثاني إن النهي كاشف عن مبغوضية متعلقه للمولى، ومع المبغوضية لا يمكن ثبوت المصلحة إذ لا يمكن أن يجتمع في الشيء الواحد المصلحة والمفسدة معا، فالنهي الدال على المبغوضية والمفسدة يكون دالا بالالتزام على عدم المصلحة والمحبوبية. ومعه يجزم بفساد العمل لفرض الجزم بعدم ثبوت المصلحة فيه وبعدم محبوبيته. وقد يشكل على هذا التقريب كما جاء في كلمات السيد الشهيد قدس سره في التقرير الجزء الثالث صفحة 110، بأن النهي لا يكشف عن عدم المصلحة والمحبوبية، فصحيح هو يكشف عن ثبوت المفسدة، وإلا فكيف نهي عنه؟ ولكن ثبوت المفسدة لا يلازم، انتفاء المصلحة. إذ ربما يجتمع في فعل واحد مفسدة من جهة ومصلحة من جهة أخرى، وما أكثر الأفعال التي حينما يفكر فيها العاقل يجد فيها من زاوية مفسدة ومن زاوية أخرى مصلحة. فالمصلحة والمفسدة إذن تجتمعان في شيء واحد، وبالتالي لا يمكن أن نفهم من تعلق النهي انتفاء المصلحة وإنما أقصى ما نستكشف ثبوت المفسدة. ولكن ثبوت المفسدة لا يلازم انتفاء المصلحة، وبالتالي لا يمكن الجزم بفساد العبادة المنهي عنها. هذا ما ذكره قدس سره. حطيت رقم الجزء والصفحة. ويمكن الجواب بأن اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد من زاويتين، وإن كان أمرا وجيها وعقلائيا، ولكن العاقل يقارن بينهما، وبعد الكسر والانكسار إما أن تتغلب المفسدة فقط فيصدر النهي، أو تتغلب المصلحة فيصدر الأمر، أو تتساويان فلا يصدر شيئا أو يحكم بالإباحة والتخيير. وفي مقامنا حيث فرضنا صدور النهي فذلك يكشف عن تغلب المفسدة، وتكون المصلحة في حكم العدم، وبالتالي لا يقع العمل صحيحا لفقدانه للمصلحة. إذن يجزم في المقام بالفساد للجزم بعدم وجود المصلحة الغالبة. وشرط صحة العمل وجود مصلحة ليست في حكم العدم. هذا مضافا إلى أنه قدس سره قد ذكره. في مبحث اجتماع الحكمين أن ذلك أي بين شريطين أي اجتماع الحكمين أمر مستحيل، فلا يمكن أن يكون الشيء الواحد واجبا ومحرما. والنكتة في ذلك ليس إلا أن الوجوب ناشئ عن المصلحة، والحرمة ناشئة عن المفسدة، فيلزم اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد وهو مستحيل. فالنكتة في استحالة اجتماع الحكمين هي هذه، وإلا فنفس الحكمين بقطع النظر عن المصلحة والمفسدة لا استحالة في اجتماعهما. لأن الحكم مجرد اعتبار ولا محذور في اعتبار شيئين متنافيين في وقت واحد. فتمام المحذور هو كامن في اجتماع المصلحة والمفسدة، هكذا ذكر قدس سره في مبحث اجتماع الحكمين عند التعرض لشبهة ابن قباء. وبناء على ما ذكره هنا لا يكون ما ذكره هناك تاما، إذ يقال له في ذلك المكان أي في مبحث بين شريطين اجتماع الحكمين، صحيح يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة ولكن لا محذور في اجتماعهما لإمكان أن يكون الشيء الواحد ذا مصلحة من زاوية وذا مفسدة من زاوية أخرى. وليس له جواب إلا أن يقول إنه عند المقارنة بين المصلحة والمفسدة إما أن تكون المصلحة هي الغالبة فلا معنى للنهي، أو المفسدة هي الغالبة فلا معنى للأمر. وتوجه الأمر والنهي معا يعني شنو؟ ها؟ يعني كون كليهما شنو؟ غالبا. فالمصلحة غالبة، ولذا توجه الأمر، والمفسد غالب ولذا توجه النهي. وحيث إن غلبتهما معا إنه أمر مستحيل فيستحيل بالتالي اجتماع الأمر والنهي معا، وعليه فالتقريب الثاني المذكور صحيح ولا يرد عليه ما أفاده قدس سره. التقريب الثالث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.